السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس شرح متن الورقات، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد يأتون بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر في الكلام، كما فعل المؤلف هنا، بدأ أولا بالبسملة ثم بعد ذلك بدأ بتأليفه أو بموضوع تأليفه. وتقديرها مهما يكن من شيء بعد البسملة فكذا وكذا، هذا تقدير الكلام. فالمؤلف هنا أتى بها للانتقال من البسملة إلى أول الكلام في الموضوع المراد، ثم قال رحمه الله: فهذه ورقات. ورقات جمع ورقة، وهو جمع مؤنث سالم من جموع القلة، أي ورقات قليلة. فهذه ورقات تشتمل، أي تحتوي على معرفة فصول من أصول الفقه. هذه الورقات التي ألفها المؤلف رحمه الله احتوت على فصول من أصول الفقه. الفصل الذي هو مفرد الفصول هو الحاجز بين الشيئين، هذا في اللغة، ومنه سميت فصول السنة بالفصول، كفصل الربيع وفصل الصيف وفصل الخريف، لأن كل فصل منها يفصل بين ما قبله وما بعده. ففصل الربيع يحجز ويفصل بين الشتاء والصيف مثلا، فلذلك سمي فصلا. وهو أيضا في اصطلاح العلماء وفي كتبهم يراد منه الحجز بين أجناس المسائل وأنواعها. فتجد عندنا ها هنا مثلا فصل في الكتاب، وفصل في السنة، وفصل في العام، وفصل في الخاص، وفصل في المطلق، وفصل في المقيد إلى آخره. هذا معنى كلمة فصول. من أصول الفقه من هذه الفصول هي من أصول الفقه، هذا العلم الذي سندرسه. فهذه الورقات فيها قد احتوت بعض فصول أصول الفقه، بعض مسائل أصول الفقه، أي أنها لم تحتوي على أصول الفقه كاملة، ولكن فيها فصول، والفصول التي فيها فصول مهمة جدا. والمؤلف رحمه الله لم يذكر جميع مسائل أصول الفقه لأنه وضع هذا الكتاب للمبتدئين، فمن باب التيسير والتسهيل عليهم وضع الأشياء الأهم. قال: فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين. الآن المؤلف رحمه الله يريد أن يبدأ بتعريف أصول الفقه. فقال هنا وذلك أي وأصول الفقه مؤلف أي مركب من جزئين مفردين، يعني كلمة أصول وكلمة فقه. أصول الفقه مركب من هاتين الكلمتين، كلمة أصول وكلمة فقه. وكي نعرف المعنى الاصطلاحي لأصول الفقه نحتاج أن نعرف معنى كلمة أصول ومعنى كلمة فقه، ثم نعرف أصول الفقه باعتباره مضافا. أصول الفقه، وهذا الذي يسميه علماء الأصول تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه، أي بالنظر إلى ماذا؟ إلى كلمتين المركبتين، كلمة أصول وكلمة فقه. فأصول الفقه عند علماء الأصول يعرف باعتبارين، بالنظر أولا إلى نفس الكلمتين اللتين ركب منهما الاسم، وبالنظر من الجهة الثانية إلى كون هذا اسم على هذا العلم المعين بغض النظر عن التركيب، ولكنه اسم على هذا العلم المعين، كشخص اسمه عبد الله، نريد أن نعرف من هذا الشخص عبد الله ولا ننظر إلى تركيبة الاسم من عبد ومن الله سبحانه وتعالى. فإذا النظر إما أن يكون إلى الكلمتين المركبتين أو أن ينظر إلى هاتين الكلمتين فقط كاسم كعلم على هذا العلم الذي بين أيدينا، فنعرفه باعتبارين، بهذا الاعتبار تارة وبالاعتبار الثاني تارة أخرى. المؤلف بدأ الآن عندنا بالاعتبار الأول أي بالنظر إلى كلمة أصول وكلمة فقه، هذه هاتين الكلمتين أصول الفقه ما معناهما وما المعنى الذي يعطيانه إذا ركبتا مع بعضهما، هذا الذي نظر إليه الآن. وسيأتي كلامه أيضا سيأتي تعريفه أيضا لهذا لكلمة أصول الفقه باعتباره لقبا على هذا العلم، باعتباره علما لهذا العلم الذي نحن الآن بصدد دراسته. الآن فلنبقى مع الاعتبار الأول وهو تعريف أصول الفقه باعتبار هاتين الكلمتين، كلمة أصول وكلمة فقه. فنحتاج أولا أن نعرف ما معنى الأصول وما معنى الفقه كي نفهم المراد من كلمة أصول الفقه. فقال المؤلف رحمه الله: فالأصل ما يبنى عليه غيره. هذا تعريف الأصل في اللغة، الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره. من أين جاءت كلمة الأصل هذه؟ من كلمة أصول. نحن الآن نريد أن نفهم ما معنى كلمة أصول الفقه. فالأصل مفرد الأصول، والأصول جمع أصل. فما معنى الأصل؟ إذا فهمنا معنى المفرد عرفنا معنى الجمع. فقال: الأصل ما يبنى عليه غيره. هذا في اللغة كأصل الجدار. ما هو أصل الجدار؟ أساساته من تحت، هذه التي قام عليها الجدار. فأصل الجدار ما بني عليه الجدار، وهي إيش؟ الأساسات. وأصل البيت قواعده وأساساته التي بني عليها البيت. إذن ما بني عليه غيره هو الأصل، فأصل البيت هي قواعده وأساساته لأنها هي التي بني عليها البيت. وأصل الشجرة طرفها الثابت في الأرض، لأن أغصانها وثمارها وأوراقها بنيت على هذه على هذا الطرف الثابت في الأرض. إذن الآن إن شاء الله يكون الأمر واضحا عندنا. الأصل ما يبنى عليه غيره. هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فالمؤلف رحمه الله لم يعرف لنا الأصل من الناحية الاصطلاحية، فلعله يذهب إلى أن الأصل في اللغة وفي الاصطلاح بمعنى واحد، فلذلك ما ذكر الأصل في الاصطلاح. لكن الأصوليون الكثير منهم يفرق بين الأصل من الناحية اللغوية والأصل من الناحية الاصطلاحية. فالأصل في الاصطلاح عند الأصوليين يطلق على عدة معاني. نحن الآن لا نريد أن نستطرد، فلا نريد أن نشتت أذهانكم، لذلك سنذكر ما لا بد منه لطالب العلم المبتدئ فقط، والاستطرادات والزيادات هذه ستعرف إن شاء الله في مرحلة متقدمة. فالأصل عند الأصوليين يطلق على عدة معاني، أشهرها أربعة، نحن سنذكر منها واحد وهو الذي يهمنا ويخصنا هنا. الأصل عند الأصوليين يطلق على الدليل، وهو الذي يعنينا هنا. فنقول الأصل في النكاح الكتاب، والأصل في المسح على الخفين السنة، أي دليل ثبوت النكاح من الكتاب ودليل ثبوت المسح على الخفين من السنة، وهكذا. أصل هذه المسألة من الكتاب والسنة كذا وكذا، أي دليل هذه المسألة من الكتاب والسنة كذا وكذا، هذا معنى الأصل عند الأصوليين. طيب، إذن فهمنا معنى الأصل عند الأصوليين. طيب، الأصول ماذا يكون معناها عند الأصوليين؟ الأدلة. فتكون كلمة الأصول عند الأصوليين بمعنى الأدلة. ثم قال المؤلف رحمه الله: والفرع ما يبنى على غيره. قال بعض أهل العلم، ذكر هذا استطرادا، إلا نحن لنا ليس لنا شغل الآن بالفرع. الفرع ما يبنى على غيره، لأن الفرع يبنى على الأصل، فالأصل ما يبنى عليه غيره، الفرع ما يبنى على غيره. فجذوع الشجرة، فجذوع الشجرة وأوراقها وما شابه ذلك، هذه فروع لطرفها الثابت. والجدار نفسه فرع لماذا؟ لأصله. والبيت فرع لقواعده وأساساته. هذا معنى الفرع من الناحية اللغوية. فالفرع مقابل الأصل. وفروع الفقه لأصوله، فأصول الفقه كالقواعد والأساسات للفقه يبنى عليها ماذا؟ الفقه الذي هو فرع لأصوله التي هي أصول الفقه. وهذا كما ذكرت لكم مصطلح رحمه الله في شرح يقول هنا ذكر المؤلف رحمه الله الفرع استطرادا فقط، أي لأنه ذكر الأصل أكمل الفائدة بذكر الفرع. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله بعد أن انتهى من تعريف الأصول الذي مفرده الأصل، الآن انتهى من تعريف الجزء الأول من كلمة أصول الفقه، وبدأ بالجزء الثاني فقال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. بدأ بتعريف الفقه الذي هو الجزء الثاني من كلمة أصول الفقه. فعرف الفقه من الناحية الاصطلاحية مباشرة. نحن نعرف الفقه أولا من الناحية اللغوية. فقال المؤلف رحمه الله: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. نقول الفقه لغة الفهم. الفقه لغة الفهم. ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهم قولي. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين، أي فهمه في الدين الذي هو الكتاب والسنة، فهذا أصل الدين. إذن المعنى الشرعي أحيانا يختلف عن المعنى الاصطلاحي. المعنى الشرعي أحيانا يختلف عن المعنى الشرعي. الفقه في دين الله يدخل فيه فهم شريعة الله كاملة من الناحية الشرعية. أما من الناحية الاصطلاحية فالفقه ما عرفه المؤلف عند الأصوليين: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فمسائل العقيدة لا تدخل في الفقه عند الأصوليين، ولكن الفقه من الناحية الشرعية تدخل فيه المسائل العقائدية ومسائل التفسير والحديث وإلى آخره. وأحيانا أيضا المسألة تختلف في المعنى بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. فأول شيء تحتاجه يا طالب العلم أن تعرف معنى الكلمة في الشرع، فإن لم تجد لها معنى خاصا في الشرع فترجع إلى ماذا؟ إلى اللغة. سيأتي إن شاء الله هذا مبحث مستقل في أصول الفقه. ننتبه الآن، نرجع إلى موضوعنا. الفقه لغة هو الفهم، واصطلاحا قال المؤلف رحمه الله: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. أما المعرفة عند الأصوليين فهي إدراك الشيء على ما هو عليه. إدراك الشيء أي تصوره في ذهنك على ما هو عليه، أي على حقيقته، لا إدراكا خاطئا، إدراكا صحيحا على حقيقته. تقول عرفت المسألة، أي تصورتها تصورا صحيحا على حقيقتها، فلم تعد بعد ذلك جاهلا بها. فالمعرفة بمعنى العلم، ولكن الفرق بينهما أن المعرفة تكون مسبوقة بماذا؟ بجهل. أنا كنت جاهلا بالمسألة، فلما تعلمتها أصبحت عارفا بها. أما العلم فمنه ما يسبق بجهل ومنه ما لا يسبق بجهل، هذا هو الفرق بينهما. هذا معنى المعرفة. أما الأحكام الشرعية فيجب أن نعلم أولا أن الحكم ثلاثة أقسام. الحكم ثلاثة أقسام: حكم عقلي، وهذا تدرك فيه الأشياء بماذا؟ الأحكام بالعقل، كالكل أكبر من الجزء، حكم عقلي. وهناك حكم عادي ما عرفت فيه النسبة بالعادة، كمعرفة أن دواء معينا يعالج مرضا معينا، هذا عرف بماذا؟ يعرف بالعادة، هذا يسمى حكما عاديا. والقسم الثالث من الحكم هو الحكم الشرعي. وأصل الحكم في اللغة هو المنع، أصل الحكم في اللغة هو المنع. حكمت عليه بكذا، إذا منعته من خلافه فتقول حكم القاضي على شخص بالسجن، أي منعه من ماذا؟ من الحرية. هذا من الناحية اللغوية. من الناحية الشرعية قلنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، من الناحية الاصطلاحية ينقسم إلى ثلاثة أقسام، والحكم قلنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حكم عقلي، وحكم عادي، وحكم شرعي. والحكم الشرعي هو الذي يهمنا من هذه الأقسام الثلاثة، لأن المؤلف قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية. فما هي الأحكام الشرعية؟ الحكم الشرعي هو المتلقى من الشرع، وينقسم إلى قسمين: حكم شرعي تكليفي، وحكم شرعي وضعي. والحكم الشرعي التكليفي خمسة أنواع: واجب ومندوب ومباح ومحظور ومكروه. الحكم الشرعي الوضعي خمسة أقسام: شرط وسبب ومانع وصحة وفساد، وسيأتي التفصيل فيها إن شاء الله. لكن تعلم ما هو، ينبغي أن تعرف ما هو الفرق بين الحكمين: الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي. الحكم الشرعي التكليفي هو حكم طلب منك أن تعمل عملا فيه، فهذا يسمى حكما شرعيا، أوجب عليك شيء أو حرم عليك شيء، هذا يسمى حكما تكليفيا، طلب منك أن تفعل شيئا أو أن تترك فعل شيء، مهم فيه طلب في الأمر. الحكم الوضعي، الحكم الشرعي الوضعي، هو عبارة عن علامات، وما فيه وضع، ما فيه طلب هذا، لكنه علامات وضعت للحكم التكليفي، وهي السبب والشرط والمانع كما سيأتي. فمثلا السبب: دلوك الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، دلوك الشمس يعني زوالها، سبب لوجوب صلاة الظهر. فزوال الشمس الآن هذا السبب لم يطلب منك أن تفعله، ولكنه علامة على وقت وجوب صلاة الظهر. فالأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد، كل هذا يدخل في الأحكام الوضعية، هي ليست فيها طلب، ولكنها أشياء توضع، وضعها الشارع علامات للأحكام التكليفية. هذا الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. قال المؤلف: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الأحكام الشرعية التي ماذا؟ طريقها الاجتهاد، كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، نص شرعي في الكتاب والسنة على أن النية في الوضوء واجبة أو يدل على ذلك دلالة نصية واضحة لا يوجد. فيجتهد المجتهد في استخراج هذا الحكم واستنباطه من أدلة الكتاب والسنة، فهذا يدخل في الفقه عند الأصوليين، لأن استخراج هذا الحكم كان بماذا؟ باجتهاد لا بنص. وجوب الصلاة فيه نص، وجوب الزكاة فيه نص، هذا لا يسمى فقها عند الأصوليين. من عرف وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الصيام، وجوب الحج إلى آخره من الأشياء المنصوص عليها، هذا لا يسمى فقيها عند الأصوليين. من هو الفقيه؟ الذي عرف الأحكام الشرعية عن طريق الاجتهاد والاستنباط، الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، التي عرفت بالاجتهاد والاستنباط لا بالنصوص الشرعية، لأن معرفة الأحكام الشرعية بالنصوص الشرعية يشترك فيها العالم والجاهل. العالم والجاهل يشتركان في معرفة الأحكام الشرعية التي وردت فيها نصوص كوجوب الصيام، وجوب الزكاة، وجوب الحج، عامة الناس يعلمون هذا، لا يقال فيهم فقهاء. إذن الفقيه هو الذي عرف الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يجب أن يكون عارفا في كل حكم من الأحكام الشرعية التي تحتاج إلى استنباط. لا، إذا وجدت عنده الآلة التي يستطيع بها أن يستنبط الحكم بنفسه عند الحاجة إليه يكون فقيها. هذا مقصودهم من هنا، مقصودهم من هذا. إذن الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد عند الأصوليين. فعلى ما ذهب إليه المؤلف الآن نستطيع نحن أن نركب تعريفا لأصول الفقه. فماذا نقول؟ نقول: أصول الفقه أدلة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. أو الأدلة التي تبنى عليها الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. أو ما تبنى عليه الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. نخرج الآن من خلال ماذا؟ تعريفنا، من خلال تعريفنا لكلمة الأصول وكلمة الفقه. لكن هذه الأدلة تشترك، كلمة الأدلة الآن تشترك ما بين الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية. فالأصولي يشتغل بالأدلة الإجمالية لا التفصيلية، التفصيلية هذا شغل الفقيه، الفقيه الذي يشتغل بها. الأصولي هو الذي يشتغل بالأدلة الإجمالية، وقد قدمنا الفرق بين الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية بما فيه أظنه أنه كان واضحا. الأدلة الإجمالية التي لا تختص بمسألة معينة كالإجماع حجة، والقياس حجة، والأمر للوجوب والنهي للتحريم إلى آخره. الدليل التفصيلي الذي يختص بمسألة معينة. وأقيموا الصلاة، ها يختص هذا الدليل اللي هي هذه الآية، آية وأقيموا الصلاة، هذا دليل تفصيلي لأنه يختص بمسألة الصلاة. ولا تقربوا الزنا، دليل تفصيلي لأنه يختص بمسألة الزنا، وهكذا. الأصول لا، عندنا هنا الأدلة الإجمالية، أدلة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، الأدلة الإجمالية. هذا تعريف أصول الفقه باعتبار مفردي. ثم قال المؤلف رحمه الله: والأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. هذه الأحكام ماذا؟ أحكام الشرعية، خلاص الأحكام العقلية والأحكام العادية ما لنا علاقة بها، ما لنا شغل بها. الآن كل شغلنا في ماذا؟ في الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية يذكر المؤلف أنها سبعة أنواع، وهذا تقسيم الأحكام الشرعية إلى سبعة أنواع هذا تقسيم خاص بالمؤلف، والمشهور عند الأصوليين هو الذي يهمنا. المشهور عند الأصوليين أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية كما تقدم. فنبدأ أولا بالأحكام التكليفية، وهي الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، خمسة، هذه كلها هي الأحكام التكليفية التي فيها طلب. إلا المباح ليس فيه طلب لكن أدخل لتكميل القسمة، وإلا الواجب والمندوب مطلوب فعله، المحظور والمكروه مطلوب تركه، هذه فيها طلب. قال المؤلف رحمه الله: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. التعريف هذا للواجب عليه انتقادات كثيرة، وفيه أخذ ورد كثير بين الأصوليين، وذكر هذه المؤاخذات والنزاعات بين الأصوليين في مثل هذا الموضع لا تناسبنا. الذي يناسبنا أن نشرح تعريف الذي اختاره المؤلف، لأن المسألة اجتهادية في النهاية، نشرح التعريف الذي ذكره المؤلف ونذكر الصحيح، والذي يهمنا هو أن نفهم ما هو الواجب في النهاية، زي ما قال الغزالي رحمه الله بعد أن بين الواجب ما هو، قال: ولا مشاحة بعد ذلك بالاصطلاح، يعني يعرف كل واحد كما يشاء، المهم أن تعرف ما هو الواجب. قال: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا تعريف بالثمرة، بالنتيجة، نتيجة الواجب ثمرته ما هي؟ أن فاعله يثاب على فعله ويعاقب تاركه على تركه. والأولى أن نقول ما يثاب فاعله امتثالا، يثاب يعني يؤجر من الله سبحانه وتعالى، فاعل الواجب يؤجر من الله سبحانه وتعالى على فعله الواجب. الصلاة واجبة، إذا فعلت الصلاة أجرت. نفقة الرجل على زوجته واجبة، إذا فعلها ها يؤجر؟ ليس كل الناس يؤجرون. من فعلها امتثالا لأمر الله أجر، ومن فعلها لغير أمر الله لا يؤجر، وإن كان الوجوب يسقط عنه لأنه مطالب بهذا الشيء، إذا فعله سقط عنه، لكن هل يؤجر؟ يؤجر إذا فعله امتثالا، أما إذا فعله لغير الامتثال فلا يؤجر، لكنه يسقط عنه طلب هذا الواجب. النفقة نفقته على زوجته تسقط عنه، زوجته لا تطالبه بذلك يوم القيامة، لكنه لا يؤجر عليه إذا لم يكن قد فعل ذلك امتثالا. إذن لابد أن نضيف كلمة امتثالا، ما يثاب على فعله امتثالا ويستحق العقابة على تركه، هكذا العبارة تكون أسلم من قوله ويعاقب على تركه. ما الفرق؟ المؤلف قال ويعاقب على تركه، نحن نقول ويستحق العقاب على تركه. الفرق بينهما أنه يعاقب على تركه فيها جزم بالعقاب، ونحن نعلم قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ففاعل المعصية الذي ترك واجبا أو فعل محرما تحت مشيئة الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، إذن فلا نستطيع أن نجزم بالعقاب، فنقول ماذا؟ ويستحق العقاب على تركه، هكذا تكون العبارة أسلم. إذن في النهاية نقول فالواجب ما يثاب على فعله امتثالا ويستحق العقاب على تركه، أو نقول ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. والأولى أن نعرف الواجب بحقيقته لا بثمرته، فنقول الواجب ما أمر به الشارع أمرا جازما، هذا أوضح، ما أمر به الشارع أمرا جازما. فقولنا ما أمر به الشارع دخل فيه ماذا؟ الواجب والمندوب المستحب، لأن الواجب مأمور به والمندوب مأمور به، وخرج ماذا؟ المحرم والمكروه والمباح، لأن المحرم والمكروه ليس مأمورا به بل منهي عنه، والمباح لا مأمور به ولا منهي عنه. فقولنا ما أمر به الشارع خرج إيش؟ المحرم والمكروه والمباح، بقي معنا الواجب والمندوب. طب نريد أن نخرج المندوب، نحن نعرف في ماذا؟ في الواجب، فكيف نخرجه؟ نأتي بقيد جديد، ماذا نقول؟ ما أمر به الشارع أمرا جازما، أخرجنا إيش؟ المندوب. ليش؟ المندوب مأمور به لكن لا على سبيل الجزم، لا على سبيل الجزم والقطع بذلك، لا. فيصفو عندنا تعريف الواجب، فيصبح الواجب عندنا ما أمر به الشارع أمرا جازما. وفي تعريف المؤلف أيضا، عندما نرجع لتعريف المؤلف ماذا قال؟ فالواجب ما يثاب على فعله. ما الذي يثاب على فعله؟ الواجب والمندوب. الواجب والمندوب يثاب على فعله امتثالا. فأخرج ماذا؟ الحرام والمكروه، المحرم والمكروه والمباح. وقوله يعاقب على تركه أو يستحق العقاب على تركه، أخرج ماذا؟ المندوب. لأن المندوب إذا تركه الشخص لا يعاقب، لا يأثم على تركه. فيصفو عندنا ماذا؟ تعريف الواجب. والواجب في اللغة هو الساقط واللازم. وجبك كذا أي لزمك هذا الشيء، وجبت جنوبها أي سقطت ولزمت الأرض. ويسمى الواجب أيضا يسمى فرضا ويسمى لازما ويسمى حتما، هذه كلها مترادفات بمعنى واحد على الصحيح من كلام أهل العلم. وقال المؤلف والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. أيضا نقول ما يثاب على فعله امتثالا ولا يعاقب على تركه، هذه سليمة لأنه في نفي للعقاب وليس فيه إثبات للعقاب. والمندوب لغة هو المدعو، تقول ندبه أي دعاه. فقوله ما يثاب على فعله دخل فيه ماذا؟ الواجب والمندوب. وخرج منه المحرم والمكروه والمباح. وقوله ولا يعاقب على تركه خرج به ماذا؟ الواجب. ولك أن تقول في التعريف كما تقدم في الواجب، نقول هنا في المستحب هو ما أمر به الشارع أمرا غير جازم. فقولنا ما أمر به الشارع دخل فيه الواجب والمندوب، وخرج منه المحرم والمكروه والمباح. وقوله أمرا غير جازم أخرج ماذا؟ أخرج الواجب، وبقي عندنا المندوب هو الذي أمر به الشارع أمرا غير جازم. ويسمى أيضا المستحب والسنة. ونكتفي بهذا القدر اليوم، ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نعم، الذي عنده سؤال فليتفضل قبل أن ننهي. يقول أخ أبو زيد يسأل بعض الإخوة هل يستطيعون حفظ النظم بدلا من النثر؟ إذا كان يسهل عليهم ذلك فلا بأس، مع أنني أفضل أن يحفظ النثر. أن المتن الذي معنا فيه تعريفات، والتعريفات التي تكون في النظم لا تكون دقيقة كالتعريفات التي تكون في المتن. ونحن هدفنا من حفظ المتن هو حفظ التعريفات. هذه التعريفات ومعرفة الاصطلاحات هو أهم شيء في دراستنا لهذا الكتاب. فأنا هذا هدفي من وراء حفظ المتن، فأفضل أن يحفظ المتن. لكن من كان حفظ المتن يصعب عليه وأحب أن يحفظ النظم فلا بأس إن شاء الله. إذا كنت لأرى بجواز جماعة ثانية مطلقا داخل مسجد به إمام راتب وطلب مني إمامة جماعة وطلب مني إمامة جماعة ثانية، فهل لي قبول ذلك مع عدم أخذي بذلك الحكم، أو أتركه عملا بقول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ والله إذا كنت تدين الله بعدم جواز إقامة الجماعة الثانية فلا يجوز لك أن تؤم بهم ولا أن تتقدمهم في ولا أن تقيم جماعة ثانية في المسجد. نعم. هل المعلوم بالدين بالضرورة يتغير بتغير المكان؟ نعم، يتغير بتغير الناس وحسب علمهم معرفتهم. فهناك أشياء يعني المعلوم بالدين بالضرورة فيما ذكر بعض أهل العلم الضابط فيه أن يكون معلوما عند عامة الناس، فربما معلوما حكمه عند غالب عامة الناس، فمثل هذا يكون معلوما بالدين معلوما بالدين بالضرورة. نعم، لكن وهذا يختلف من مكان إلى آخر، فبعض الأشياء تخفى على بعض الأقوام وما لا تخفى عن أقوام آخرين. مثلا أعطيك مثالا، كنت في بعض البلاد في بعض البلاد العربية كانت تخفى عليهم أشياء من أحكام الإسلام هي تعتبر من الأشياء المعلومة بالضرورة في بلاد أخرى دخلتها، يختلف الأمر ولا شك. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، هل من شروح على الورقات نستعين بها في تحضير الدرس؟ والله هناك شروح على الورقات في شرح البعيد تقريبا عن كلام المتكلمين، وفيه فائدة، هو شرح ابن الصلاح، يحاول يعني ابن الصلاح أن يبتعد عن أسلوب المتكلمين في المسألة، وأيضا شرح جلال الدين المحلي شرح جيد لكن ليس فيه التفصيل المطلوب في البيان، وكذلك الأنجم الزاهرات شرح طيب كذلك للمرديني ينتفع به. نعم، طيب، هنا يقول تعريف أصول الفقه أدلة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والأدلة عرفتموها أنها الأدلة الإجمالية، فكيف الفقيه الذي يشتغل بالفقه يكون يشتغل بالأدلة التفصيلية؟ هذا أمر أشكل علينا. الفقيه عندما يريد أن يستخرج الحكم الشرعي ينظر إلى الدليل التفصيلي، يعني عندما يريد أن يصل إلى وجوب النية في الوضوء مثلا يحتاج أن ينظر إلى الأدلة التي وردت في النية من الكتاب والسنة، فينظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هل هذا الدليل يصلح لأن يؤخذ منه هذا الحكم أم لا؟ هذا عمل الفقيه. أما الأصولي هذا ليس عمله، الأصولي عمله أن يقاعد لك القاعدة التي تصلح لاستنباط الحكم الشرعي، زي كقاعدة مثلا الأمر للوجوب، هذا شغله، يشتغل بقاعدة كهذه، قاعدة عامة، ينظر إلى القياس هل هو حجة أم ليس بحجة، هذا هو عمل الأصولي. فالأصولي أو أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية لا الأدلة التفصيلية هذه التي تختص بمسألة معينة. فالفقيه عندما يشتغل ويريد أن يستنبط الحكم الشرعي نظره يكون موجها ماذا إلى ماذا؟ إلى الدليل التفصيلي. الأصولي نظره يكون موجها للأدلة الإجمالية، فموضوع أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية، الكتاب والسنة الإجماع القياس، هذه الأدلة هي موضوع أصول الفقه، فهي التي يشتغل الأصولي بها. أما موضوع الفقه فهو أفعال المكلفين من حيث الوجوب، من حيث التحريم إلى آخره. نعم، هل يجوز لأخت تسافر لأداء العمرة مع محرم يبلغ من العمر 14 سنة علما أنه ذكي وفطن وأنها ليس لها محارم غيره؟ إذا كان هذا الشاب قد بلغ قد أنبت شعر العانة أو أنزل أصبح ممن ينزل المني فيجوز، وإلا فيجب أن يكمل 15 سنة هجرية. نعم. هل من ترك عمدا ركنا من أركان الإسلام دون الشهادتين والصلاة كترك الزكاة أو الصوم يعد مرتدا؟ لا يعد مرتدا. من ترك الزكاة أو الصوم أو الحج لا يعتبر مرتدا ولا يكفر بذلك. ودليل الزكاة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه يؤتى بمانع الزكاة ويعذب بالبقر والغنم والإبل التي كان قد منع زكاتها. قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: ثم ينظر إما إلى جنة أو إلى نار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقوله هنا إما إلى جنة أو نار دل على أنه يدخل الجنة وأنه ليس من المخلدين في نار جهنم، فهذا يدل على أن تارك الزكاة ليس كافرا. نعم. ولا يوجد دليل خاص يدل على أن تارك الزكاة أو تارك الصيام كافر، ولا يصح تكفيره إلا بدليل صحيح من الكتاب أو السنة. نعم. ما هو الحكم الشرعي الوضعي؟ جزاك الله خيرا. وما هو الحكم العقلي؟ بارك الله فيك وفيك بارك الله. الحكم العقلي هو الذي تدرك فيه النسبة بالعقل، كأن تعرف بأن الكل أكبر من الجزء أو الجزء أصغر من الكل، هذه أحكام عقلية عرفت بالعقل. وكثير من مسائل الحساب والرياضيات عرفت بالعقل، أحكام عقلية. أما الحكم الشرعي الوضعي فهو السبب والشرط والمانع والصحة والفساد باختصار وسهولة. هذه العلامات التي وضعها الله سبحانه وتعالى للأحكام التكليفية تسمى أحكاما شرعية وضعية، التي هي السبب والشرط والمانع والصحة والفساد. إذا قلت حكم الشرع الوضعي هي هذه الأشياء صح من كذلك. نعم. بارك الله فيكم. هناك من يقول إن المظاهرات من وسائل إحقاق العدل والوسيلة تأخذ حكم الغاية ولو لم يكن هناك أصل للوسيلة في الشرع. هذا الشخص واضح أنه جاهل بالأصول العلمية، أو أنه ملبس أراد أن يلبس على الناس. هذه المظاهرات هي نوع من أنواع الخروج على الحاكم، ودليل ذلك أنهم يتصادمون مع الحكام، وأن هذه المظاهرات تصل إلى قلب الحكومات، فهذا دليل واضح على أن المظاهرات خروج على الحاكم والحاكم لا يرضاها. بناء على ذلك، إذا علمنا أن المظاهرات خروج على الحاكم، نحتاج أن نعلم هل الخروج على الحاكم جائز أم ليس بجائز؟ إن قالوا هو رفع للظلم، أو قالوا من أجل إحقاق العدل أو ما شابه، أو من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ما شابه ذلك، نقول لهم هذه أحكام عامة، هذه أحكام عامة، وردت أدلة خاصة لابد هذه العامة أن ترد إلى هذا الخاص، والخاص يحكم عليها. من هذه الأحكام الخاصة أو من هذه الأدلة الخاصة قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول عبادة بن الصامت، قال بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وآثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وفي رواية أخرى قال لا ما صلوا. إذن فلا يجوز الخروج على الحاكم ما أقاموا الصلاة فينا وما لم نرى منهم كفرا بواحا. هذه أحاديث خاصة وردت في هذه المسألة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أننا سنجد آثرة علينا وهذا منكر، ولكن مع ذلك خصص الحاكم بحكم خاص، لأنه وإن رأينا منه منكرا، وكما جاء أيضا في رواية أخرى تعرفون وتنكرون، وإن رأينا ذلك لا يجوز لنا الخروج عليه إلا عند رؤية الكفر البواح أو عند منع إقامة الصلاة، وهذا أيضا معلق بالقدرة على ذلك، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس شرح متن الورقات، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد يأتون بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر في الكلام، كما فعل المؤلف هنا، بدأ أولا بالبسملة ثم بعد ذلك بدأ بتأليفه أو بموضوع تأليفه. وتقديرها مهما يكن من شيء بعد البسملة فكذا وكذا، هذا تقدير الكلام. فالمؤلف هنا أتى بها للانتقال من البسملة إلى أول الكلام في الموضوع المراد، ثم قال رحمه الله: فهذه ورقات. ورقات جمع ورقة، وهو جمع مؤنث سالم من جموع القلة، أي ورقات قليلة. فهذه ورقات تشتمل، أي تحتوي على معرفة فصول من أصول الفقه. هذه الورقات التي ألفها المؤلف رحمه الله احتوت على فصول من أصول الفقه. الفصل الذي هو مفرد الفصول هو الحاجز بين الشيئين، هذا في اللغة، ومنه سميت فصول السنة بالفصول كفصل الربيع وفصل الصيف وفصل الخريف، لأن كل فصل منها يفصل بين ما قبله وما بعده، ففصل الربيع يحجز ويفصل بين الشتاء والصيف مثلا، فلذلك سمي فصلا. وهو أيضا في اصطلاح العلماء وفي كتبهم يراد منه الحجز بين أجناس المسائل وأنواعها، فتجد عندنا ها هنا مثلا فصل في الكتاب وفصل في السنة وفصل في وفصل في العام وفصل في الخاص وفصل في المطلق وفصل في المقيد إلى آخره. هذا معنى كلمة فصول. من أصول الفقه من هذه الفصول هي من أصول الفقه هذا العلم الذي سندرسه. فهذه الورقات فيها قد احتوت بعض فصول أصول الفقه، بعض مسائل أصول الفقه، أي أنها لم تحتوي على أصول الفقه كاملة، ولكن فيها فصول، والفصول التي فيها فصول مهمة جدا. والمؤلف رحمه الله لم يذكر جميع مسائل أصول الفقه لأنه وضع هذا الكتاب للمبتدئين، فمن باب التيسير والتسهيل عليهم وضع الأشياء الأهم. قال: فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين. الآن المؤلف رحمه الله يريد أن يبدأ بتعريف أصول الفقه، فقال هنا: وذلك، أي وأصول الفقه، مؤلف أي مركب من جزئين مفردين، يعني كلمة أصول وكلمة فقه. أصول الفقه مركب من هاتين الكلمتين، كلمة أصول وكلمة فقه. وكي نعرف المعنى الاصطلاحي لأصول الفقه نحتاج أن نعرف معنى كلمة أصول ومعنى كلمة فقه، ثم نعرف أصول الفقه باعتباره مضافا. أصول الفقه، وهذا الذي يسميه علماء الأصول تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه، أي بالنظر إلى ماذا؟ إلى كلمتين المركبتين، كلمة أصول وكلمة فقه. فأصول الفقه عند علماء الأصول يعرف باعتبارين، بالنظر أولا إلى نفس الكلمتين اللتين ركب منهما الاسم، وبالنظر من الجهة الثانية إلى كون هذا اسم على هذا العلم المعين بغض النظر عن التركيب، ولكنه اسم على هذا العلم المعين، كشخص اسمه عبد الله، نريد أن نعرف من هذا الشخص عبد الله ولا ننظر إلى تركيبة الاسم من عبد ومن الله سبحانه وتعالى. فإذا النظر إما أن يكون إلى الكلمتين المركبتين، أو أن ينظر إلى هاتين الكلمتين فقط كاسم كعلم على هذا العلم الذي بين أيدينا، فنعرفه باعتبارين، بهذا الاعتبار تارة وبالاعتبار الثاني تارة أخرى. المؤلف بدأ الآن عندنا بالاعتبار الأول، أي بالنظر إلى كلمة أصول وكلمة فقه، هذه هاتين الكلمتين أصول الفقه ما معناهما وما المعنى الذي يعطيانه إذا ركبتا مع بعضهما، هذا الذي نظر إليه الآن.
وسيأتي كلامه أيضا سيأتي تعريفه أيضا لهذا لكلمة أصول الفقه باعتباره لقبا على هذا العلم، باعتباره علما لهذا العلم الذي نحن الآن بصدد دراسته. الآن فلنبقى مع الاعتبار الأول وهو تعريف أصول الفقه باعتبار هاتين الكلمتين، كلمة أصول وكلمة فقه. فنحتاج أولا أن نعرف ما معنى الأصول وما معنى الفقه كي نفهم المراد من كلمة أصول الفقه. فقال المؤلف رحمه الله: فالأصل ما يبنى عليه غيره. هذا تعريف الأصل في اللغة. الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره. من أين جاءت كلمة الأصل هذه؟ من كلمة أصول. نحن الآن نريد أن نفهم ما معنى كلمة أصول الفقه. فالأصل مفرد الأصول، والأصول جمع أصل. فما معنى الأصل؟ إذا فهمنا معنى المفرد عرفنا معنى الجمع. فقال: الأصل ما يبنى عليه غيره. هذا في اللغة كأصل الجدار. ما هو أصل الجدار؟ أساساته من تحت، هذه التي قام عليها الجدار. فأصل الجدار ما بني عليه الجدار، وهي إيش؟ الأساسات. وأصل البيت قواعده وأساساته التي بني عليها البيت. إذن ما بني عليه غيره هو الأصل. فأصل البيت هي قواعده وأساساته، لأنها هي التي بني عليها البيت. وأصل الشجرة طرفها الثابت في الأرض، لأن أغصانها وثمارها وأوراقها بنيت على هذه، على هذا الطرف الثابت في الأرض. إذن الآن إن شاء الله يكون الأمر واضحا عندنا. الأصل ما يبنى عليه غيره، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فالمؤلف رحمه الله لم يعرف لنا الأصل من الناحية الاصطلاحية، فلعله يذهب إلى أن الأصل في اللغة وفي الاصطلاح بمعنى واحد، فلذلك ما ذكر الأصل في الاصطلاح. لكن الأصوليون الكثير منهم يفرق بين الأصل من الناحية اللغوية والأصل من الناحية الاصطلاحية. فالأصل في الاصطلاح عند الأصوليين يطلق على عدة معاني. نحن الآن لا نريد أن نستطرد، فلا نريد أن نشتت أذهانكم، لذلك سنذكر ما لابد منه لطالب العلم المبتدئ فقط، والاستطرادات والزيادات هذه ستعرف إن شاء الله في مرحلة متقدمة. فالأصل عند الأصوليين يطلق على عدة معاني، أشهرها أربعة، نحن سنذكر منها واحد وهو الذي يهمنا ويخصنا هنا. الأصل عند الأصوليين يطلق على الدليل، وهو الذي يعنينا هنا. فنقول: الأصل في النكاح الكتاب، والأصل في المسح على الخفين السنة، أي دليل ثبوت النكاح من الكتاب، ودليل ثبوت المسح على الخفين من السنة، وهكذا. أصل هذه المسألة من الكتاب والسنة كذا وكذا، أي دليل هذه المسألة من الكتاب والسنة كذا وكذا. هذا معنى الأصل عند الأصوليين. طيب، إذن فهمنا معنى الأصل عند الأصوليين. طيب، الأصول ماذا يكون معناها عند الأصوليين؟
الأدلة، فتكون كلمة الأصول عند الأصوليين بمعنى الأدلة. ثم قال المؤلف رحمه الله: والفرع ما يبنى على غيره. قال بعض أهل العلم ذكر هذا استطرادا، إلا نحن لنا ليس لنا شغل الآن بالفرع. الفرع ما يبنى على غيره، لأن الفرع يبنى على الأصل، فالأصل ما يبنى عليه غيره، الفرع ما يبنى على غيره. فجذوع الشجرة، فجذوع الشجرة وأوراقها وما شابه ذلك، هذه فروع لطرفها الثابت. والجدار نفسه فرع لماذا؟ لأصله. والبيت فرع لقواعده وأساساته. هذا معنى الفرع من الناحية اللغوية. فالفرع مقابل الأصل. وفروع الفقه لأصوله، فأصول الفقه كالقواعد والأساسات للفقه يبنى عليها ماذا؟ الفقه الذي هو فرع لأصوله التي هي أصول الفقه. وهذا كما ذكرت لكم مصطلح رحمه الله في شرح يقول هنا ذكر المؤلف رحمه الله الفرع استطرادا فقط، أي لأنه ذكر الأصل أكمل الفائدة بذكر الفرع. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله بعد أن انتهى من تعريف الأصول الذي مفرده الأصل، الآن انتهى من تعريف الجزء الأول من كلمة أصول الفقه، وبدأ بالجزء الثاني فقال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. بدأ بتعريف الفقه الذي هو الجزء الثاني من كلمة أصول الفقه، فعرف الفقه من الناحية الاصطلاحية مباشرة. نحن نعرف الفقه أولا من الناحية اللغوية. فقال المؤلف رحمه الله: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. نقول الفقه لغة الفهم، الفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهم قولي. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين، أي فهمه في الدين الذي هو الكتاب والسنة، فهذا أصل الدين. إذن المعنى الشرعي أحيانا يختلف عن المعنى الاصطلاحي، المعنى الشرعي أحيانا يختلف عن المعنى الشرعي. الفقه في دين الله يدخل فيه فهم شريعة الله كاملة من الناحية الشرعية. أما من الناحية الاصطلاحية فالفقه ما عرفه المؤلف عند الأصوليين، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فمسائل العقيدة لا تدخل في الفقه عند الأصوليين، ولكن الفقه من الناحية الشرعية تدخل فيه المسائل العقائدية ومسائل التفسير والحديث وإلى آخره. وأحيانا أيضا المسألة تختلف في المعنى بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. فأول شيء تحتاجه يا طالب العلم أن تعرف معنى الكلمة في الشرع، فإن لم تجد لها معنى خاصا في الشرع فترجع إلى ماذا؟ إلى اللغة. سيأتي إن شاء الله هذا مبحث مستقل في أصول الفقه. ننتبه الآن، نرجع إلى موضوعنا. الفقه لغة هو الفهم، واصطلاحا قال المؤلف رحمه الله: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. أما المعرفة عند الأصوليين فهي إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء أي تصوره في ذهنك على ما هو عليه أي على حقيقته، لا إدراكا خاطئا، إدراكا صحيحا على حقيقته. تقول عرفت المسألة أي تصورتها تصورا صحيحا على حقيقتها، فلم تعد بعد ذلك جاهلا بها. فالمعرفة بمعنى العلم، ولكن الفرق بينهما أن المعرفة تكون مسبوقة بماذا؟ بجهل. أنا كنت جاهلا بالمسألة، فلما تعلمتها أصبحت عارفا بها. أما العلم فمنه ما يسبق بجهل ومنه ما لا يسبق بجهل، هذا هو الفرق بينهما. هذا معنى المعرفة. أما الأحكام الشرعية فيجب أن نعلم أولا أن الحكم ثلاثة أقسام، الحكم ثلاثة أقسام: حكم عقلي، وهذا تدرك فيه الأشياء بماذا؟ الأحكام بالعقل، كالكل أكبر من الجزء، حكم عقلي. وهناك حكم عادي ما عرفت فيه النسبة بالعادة، كمعرفة أن دواء معينا يعالج مرضا معينا، هذا عرف بماذا؟ يعرف بالعادة، هذا يسمى حكما عاديا. والقسم الثالث من الحكم هو الحكم الشرعي. وأصل الحكم في اللغة هو المنع، أصل الحكم في اللغة هو المنع. حكمت عليه بكذا، إذا منعته من خلافه. فتقول حكم القاضي على شخص بالسجن، أي منعه من ماذا؟ من الحرية. هذا من الناحية اللغوية. من الناحية الشرعية قلنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، من الناحية الاصطلاحية ينقسم إلى ثلاثة أقسام، والحكم قلنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حكم عقلي وحكم عادي وحكم شرعي. والحكم الشرعي هو الذي يهمنا من هذه الأقسام الثلاثة، لأن المؤلف قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية. فما هي الأحكام الشرعية؟ الحكم الشرعي هو المتلقى من الشرع،
وينقسم إلى قسمين: حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. والحكم الشرعي التكليفي 5 أنواع: واجب ومندوب ومباح ومحظور ومكروه. الحكم الشرعي الوضعي 5 أقسام: شرط وسبب ومانع وصحة وفساد، وسيأتي التفصيل فيها إن شاء الله. لكن تعلم ما هو، ينبغي أن تعرف ما هو الفرق بين الحكمين، الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي. الحكم الشرعي التكليفي هو حكم طلب منك أن تعمل عملا فيه، فهذا يسمى حكما شرعيا، أوجب عليك شيء أو حرم عليك شيء، هذا يسمى حكما تكليفيا، طلب منك أن تفعل شيئا أو أن تترك فعل شيء، مهم فيه طلب في الأمر. الحكم الوضعي، الحكم الشرعي الوضعي، هو عبارة عن علامات، وما فيه وضع، ما فيه طلب هذا، لكنه علامات وضعت للحكم التكليفي، وهي السبب والشرط والمانع كما سيأتي. فمثلا السبب: دلوك الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، دلوك الشمس يعني زوالها سبب لوجوب صلاة الظهر، فزوال الشمس الآن هذا السبب لم يطلب منك أن تفعله، ولكنه علامة على وقت وجوب صلاة الظهر. فالأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد، كل هذا يدخل في الأحكام الوضعية، هي ليست فيها طلب، ولكنها أشياء توضع، وضعها الشارع علامات للأحكام التكليفية. هذا الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. قال المؤلف: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الأحكام الشرعية التي ماذا؟ طريقها الاجتهاد، كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، نص شرعي في الكتاب والسنة على أن النية في الوضوء واجبة، أو يدل على ذلك دلالة نصية واضحة، لا يوجد. فيجتهد المجتهد في استخراج هذا الحكم واستنباطه من أدلة الكتاب والسنة، فهذا يدخل في الفقه عند الأصوليين، لأن استخراج هذا الحكم كان بماذا؟ باجتهاد، لا بنص. وجوب الصلاة فيه نص، وجوب الزكاة فيه نص، هذا لا يسمى فقها عند الأصوليين. من عرف وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الصيام، وجوب الحج إلى آخره من الأشياء المنصوص عليها، هذا لا يسمى فقيها عند الأصوليين. من هو الفقيه؟ الذي عرف الأحكام الشرعية عن طريق الاجتهاد والاستنباط، الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، التي عرفت بالاجتهاد والاستنباط لا بالنصوص الشرعية، لأن معرفة الأحكام الشرعية بالنصوص الشرعية يشترك فيها العالم والجاهل. العالم والجاهل يشتركان في معرفة الأحكام الشرعية التي وردت فيها نصوص، كوجوب الصيام، وجوب الزكاة، وجوب الحج، عامة الناس يعلمون هذا، لا يقال فيهم فقهاء. إذن الفقيه هو الذي عرف الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يجب أن يكون عارفا في كل حكم من الأحكام الشرعية التي تحتاج إلى استنباط. لا، إذا وجدت عنده الآلة التي يستطيع بها أن يستنبط الحكم بنفسه عند الحاجة إليه يكون فقيها. هذا مقصودهم من هنا، مقصودهم من هذا. إذن الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد عند الأصوليين. فعلى ما ذهب إليه المؤلف الآن نستطيع نحن أن نركب تعريفا لأصول الفقه. فماذا نقول؟ نقول أصول الفقه أدلة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. أو الأدلة التي تبنى عليها الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. أو ما تبنى عليه الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. نخرج الآن من خلال ماذا؟ تعريفنا، من خلال تعريفنا لكلمة الأصول وكلمة الفقه. لكن هذه الأدلة تشترك، كلمة الأدلة الآن تشترك ما بين الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية. فالأصولي يشتغل بالأدلة الإجمالية لا التفصيلية، التفصيلية هذا شغل الفقيه، الفقيه الذي يشتغل بها. الأصولي هو الذي يشتغل بالأدلة الإجمالية، وقد قدمنا الفرق بين الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية بما فيه أظنه أنه كان واضحا. الأدلة الإجمالية التي لا تختص بمسألة معينة كالإجماع حجة، والقياس حجة، والأمر للوجوب، والنهي للتحريم إلى آخره. الدليل التفصيلي الذي يختص بمسألة معينة، وأقيم الصلاة، يختص هذا الدليل اللي هي هذه الآية، آية وأقيم الصلاة، هذا دليل تفصيلي لأنه يختص بمسألة الصلاة. ولا تقربوا الزنا، دليل تفصيلي لأنه يختص بمسألة الزنا، وهكذا. الأصول لا، عندنا هنا الأدلة الإجمالية، أدلة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، الأدلة الإجمالية. هذا تعريف أصول الفقه باعتبار مفردي. ثم قال المؤلف رحمه الله: والأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. هذه الأحكام ماذا؟ أحكام الشرعية. خلاص، الأحكام العقلية والأحكام العادية ما لنا علاقة بها، ما لنا شغل بها. الآن كل شغلنا في ماذا؟ في الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية يذكر المؤلف أنها سبعة أنواع، وهذا تقسيم الأحكام الشرعية إلى سبعة أنواع هذا تقسيم خاص بالمؤلف، والمشهور عند الأصوليين هو الذي يهمنا. المشهور عند الأصوليين أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية كما تقدم. فنبدأ أولا بالأحكام التكليفية، وهي الواجب
والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، خمسة، هذه كلها هي الأحكام التكليفية التي فيها طلب. إلا المباح ليس فيه طلب لكن أدخل لتكميل القسمة، وإلا الواجب والمندوب مطلوب فعله، المحظور والمكروه مطلوب تركه، هذه فيها طلب. قال المؤلف رحمه الله: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. التعريف هذا للواجب عليه انتقادات كثيرة، وفيه أخذ ورد كثير بين الأصوليين، وذكر هذه المؤاخذات والنزاعات بين الأصوليين في مثل هذا الموضع لا تناسبنا. الذي يناسبنا أن نشرح تعريف الذي اختاره المؤلف، لأن المسألة اجتهادية في النهاية، نشرح التعريف الذي ذكره المؤلف ونذكر الصحيح، والذي يهمنا هو أن نفهم ما هو الواجب في النهاية، زي ما قال الغزالي رحمه الله بعد أن بيّن الواجب ما هو، قال: ولا مشاحة بعد ذلك بالاصطلاح، يعني يعرف كل واحد كما يشاء، المهم أن تعرف ما هو الواجب. قال: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا تعريف بالثمرة، بالنتيجة، نتيجة الواجب ثمرته ما هي؟ أن فاعله يثاب على فعله ويعاقب تاركه على تركه. والأولى أن نقول: ما يثاب فاعله امتثالا. يثاب يعني يؤجر من الله سبحانه وتعالى، فاعل الواجب يؤجر من الله سبحانه وتعالى على فعله الواجب. الصلاة واجبة، إذا فعلت الصلاة أجرت. نفقة الرجل على زوجته واجبة، إذا فعلها يؤجر. ليس كل الناس يؤجرون. من فعلها امتثالا لأمر الله أجر، ومن فعلها لغير أمر الله لا يؤجر، وإن كان الوجوب يسقط عنه لأنه مطالب بهذا الشيء، إذا فعله سقط عنه، لكن هل يؤجر؟ يؤجر إذا فعله امتثالا، أما إذا فعله لغير الامتثال فلا يؤجر، لكنه يسقط عنه طلب هذا الواجب. النفقة، نفقته على زوجته تسقط عنه، زوجته لا تطالبه بذلك يوم القيامة، لكنه لا يؤجر عليه إذا لم يكن قد فعل ذلك امتثالا. إذن لابد أن نضيف كلمة امتثالا، ما يثاب على فعله امتثالا ويستحق العقاب على تركه. هكذا العبارة تكون أسلم من قوله ويعاقب على تركه. ما الفرق؟ المؤلف قال ويعاقب على تركه، نحن نقول ويستحق العقاب على تركه. الفرق بينهما أنه يعاقب على تركه فيها جزم بالعقاب، ونحن نعلم قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ففاعل المعصية الذي ترك واجبا أو فعل محرما تحت مشيئة الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، إذن فلا نستطيع أن نجزم بالعقاب،
فنقول ماذا؟ ويستحق العقاب على تركه. هكذا تكون العبارة أسلم. إذن في النهاية نقول فالواجب ما يثاب على فعله امتثالا ويستحق العقاب على تركه، أو نقول ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. والأولى أن نعرف الواجب بحقيقته لا بثمرته، فنقول الواجب ما أمر به الشارع أمرا جازما، هذا أوضح. ما أمر به الشارع أمرا جازما، فقولنا ما أمر به الشارع دخل فيه ماذا؟ الواجب والمندوب المستحب، لأن الواجب مأمور به والمندوب مأمور به، وخرج ماذا؟ المحرم والمكروه والمباح، لأن المحرم والمكروه ليس مأمورا به بل منهي عنه، والمباح لا مأمور به ولا منهي عنه. فقولنا ما أمر به الشارع خرج إيش؟ المحرم والمكروه والمباح. بقي معنا الواجب والمندوب. طب نريد أن نخرج المندوب، نحن نعرف في ماذا؟ في الواجب. فكيف نخرجه؟ نأتي بقيد جديد. ماذا نقول؟ ما أمر به الشارع أمرا جازما، أخرجنا إيش؟ المندوب. ليش؟ المندوب مأمون به لكن لا على سبيل الجزم، لا على سبيل الجزم والقطع بذلك، لا. فيصفو عندنا تعريف الواجب، فيصبح الواجب عندنا ما أمر به الشارع أمرا جازما. وفي تعريف المؤلف أيضا، عندما نرجع لتعريف المؤلف ماذا قال؟ فالواجب ما يثاب على فعله. ما الذي يثاب على فعله؟ الواجب والمندوب. الواجب والمندوب يثاب على فعله امتثالا، فأخرج ماذا؟ الحرام والمكروه، المحرم والمكروه والمباح. وقوله يعاقب على تركه أو يستحق العقاب على تركه، أخرج ماذا؟ المندوب، لأن المندوب إذا تركه الشخص لا يعاقب، لا يأثم على تركه. فيصفو عندنا ماذا؟ تعريف الواجب. والواجب في اللغة هو الساقط واللازم، وجبك كذا أي لزمك هذا الشيء، وجبت جنوبها أي سقطت ولزمت الأرض. ويسمى الواجب أيضا يسمى فرضا ويسمى لازما ويسمى حتما، هذه كلها مترادفات بمعنى واحد على الصحيح من كلام أهل العلم. وقال المؤلف والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. أيضا نقول ما يثاب على فعله امتثالا ولا يعاقب على تركه، هذه سليمة لأنه فيه نفي للعقاب وليس فيه إثبات للعقاب. والمندوب لغة هو المدعو، تقول ندبه أي دعاه. فقوله ما يثاب على فعله دخل فيه ماذا؟ الواجب والمندوب. وخرج منه المحرم والمكروه والمباح. وقوله ولا يعاقب على تركه خرج به ماذا؟ الواجب. ولك أن تقول في التعريف كما تقدم في الواجب، نقول هنا في المستحب هو ما أمر به الشارع أمرا غير جازم. فقولنا ما أمر به الشارع دخل فيه الواجب والمندوب وخرج منه المحرم والمكروه والمباح. وقوله أمرا غير جازم أخرج ماذا؟ أخرج الواجب وبقي عندنا المندوب هو الذي أمر به الشارع أمرا غير جازم. ويسمى أيضا المستحب والسنة. ونكتفي بهذا القدر اليوم، ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نعم، الذي عنده سؤال فليتفضل قبل أن ننهي. يقول الأخ أبو زيد، يسأل بعض الإخوة هل يستطيعون حفظ النظم بدلا من النثر؟ إذا كان يسهل عليهم ذلك فلا بأس، مع أنني أفضل أن يحفظ النثر. أن المتن الذي معنا فيه تعريفات، والتعريفات التي تكون في النظم لا تكون دقيقة كالتعريفات التي تكون في المتن. ونحن هدفنا من حفظ المتن هو حفظ التعريفات. هذه التعريفات ومعرفة الاصطلاحات هو أهم شيء في دراستنا لهذا الكتاب. فأنا هذا هدفي من وراء حفظ المتن، فأفضل أن يحفظ المتن. لكن من كان حفظ المتن يصعب عليه وأحب أن يحفظ النظم فلا بأس إن شاء الله. إذا كنت لا أرى بجواز جماعة ثانية مطلقا داخل مسجد به إمام راتب، وطلب مني إمامة جماعة ثانية، فهل لي قبول ذلك مع عدم أخذي بذلك الحكم، أو أتركه عملا بقول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ والله إذا كنت تدين الله بعدم جواز إقامة الجماعة الثانية فلا يجوز لك أن تؤم بهم ولا أن تتقدمهم ولا أن تقيم جماعة ثانية في المسجد. نعم. هل المعلوم بالدين بالضرورة يتغير بتغير المكان؟ نعم، يتغير بتغير الناس وحسب علمهم معرفتهم. فهناك أشياء، يعني المعلوم بالدين بالضرورة فيما ذكر بعض أهل العلم الضابط فيه أن يكون معلوما عند عامة الناس، فربما معلوما حكمه عند غالب عامة الناس، فمثل هذا يكون معلوما بالدين معلوما بالدين بالضرورة. نعم، لكن وهذا يختلف من مكان إلى آخر، فبعض الأشياء تخفى على بعض الأقوام وما لا تخفى عن أقوام آخرين. مثلا نعطيك مثالا، كنت في بعض البلاد في بعض البلاد العربية كانت تخفى عليهم أشياء من أحكام الإسلام هي تعتبر من الأشياء المعلومة بالضرورة في بلاد أخرى دخلتها، يختلف الأمر ولا شك. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، هل من شروح على الورقات نستعين بها في تحضير الدرس؟ والله هناك شروح على الورقات في شرح البعيد تقريبا عن الكلام المتكلمين، وفيه فائدة، هو شرح ابن الصلاح، يحاول يعني ابن الصلاح أن يبتعد عن أسلوب المتكلمين في المسألة، وأيضا شرح جلال الدين المحلي شرح جيد لكن ليس فيه التفصيل المطلوب في البيان، وكذلك الأنجم الزاهرات شرح طيب كذلك للمرديني ينتفع به. نعم. طيب هنا يقول تعريف أصول الفقه أدلة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والأدلة عرفتموها أنها الأدلة الإجمالية، فكيف الفقيه الذي يشتغل بالفقه يكون يشتغل بالأدلة التفصيلية؟ هذا أمر أشكل علينا. الفقيه عندما يريد أن يستخرج الحكم الشرعي ينظر إلى الدليل التفصيلي، يعني عندما يريد أن يصل إلى وجوب النية في الوضوء مثلا يحتاج أن ينظر إلى الأدلة التي وردت في النية من الكتاب والسنة، فينظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هل هذا الدليل يصلح لأن يؤخذ منه هذا الحكم أم لا؟ هذا عمل الفقيه. أما الأصولي هذا ليس عمله، الأصولي عمله أن يقاعد لك القاعدة التي تصلح لاستنباط الحكم الشرعي، زي كقاعدة مثلا الأمر للوجوب، هذا شغله، يشتغل بقاعدة كهذه قاعدة عامة، ينظر إلى القياس هل هو حجة أم ليس بحجة، هذا هو عمل الأصولي. فالأصولي أو أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية لا الأدلة التفصيلية هذه التي تختص بمسألة معينة. فالفقيه عندما يشتغل ويريد أن يستنبط الحكم الشرعي نظره يكون موجها ماذا إلى ماذا؟ إلى الدليل التفصيلي. الأصولي نظره يكون موجها للأدلة الإجمالية، فموضوع أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية، الكتاب والسنة الإجماع القياس، هذه الأدلة هي موضوع أصول الفقه، فهي التي يشتغل الأصولي بها. أما موضوع الفقه فهو أفعال المكلفين من حيث الوجوب من حيث التحريم إلى آخره. نعم. هل يجوز لأخت تسافر لأداء العمرة مع محرم يبلغ من العمر 14 سنة علما أنه ذكي وفطن وأنها ليس لها محارم غيره؟ إذا كان هذا الشاب قد أنبت شعر العانة أو أنزل أصبح ممن ينزل المني فيجوز، وإلا فيجب أن يكمل 15 سنة هجرية. نعم. هل من ترك عمدا ركنا من أركان الإسلام دون الشهادتين والصلاة كترك الزكاة أو الصوم يعد مرتدا؟ لا يعد مرتدا. من ترك الزكاة أو الصوم أو الحج لا يعتبر مرتدا ولا يكفر بذلك. ودليل الزكاة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه يؤتى بمانع الزكاة ويعذب بالبقر والغنم والإبل التي كان قد منع زكاتها، قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث ثم ينظر إما إلى جنة أو إلى نار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقوله هنا إما إلى جنة أو نار دل على أنه يدخل الجنة وأنه ليس من المخلدين في نار جهنم، فهذا يدل على أن تارك الزكاة ليس كافرا. نعم. ولا يوجد دليل خاص يدل على أن تارك الزكاة أو تارك الصيام كافر، ولا يصح تكفيره إلا بدليل صحيح من الكتاب أو السنة. نعم. ما هو الحكم الشرعي الوضعي جزاك الله خيرا، وما هو الحكم العقلي بارك الله فيك وفيك بارك الله. الحكم العقلي هو الذي تدرك فيه النسبة بالعقل، كأن تعرف بأن الكل أكبر من الجزء أو الجزء أصغر من الكل، هذه أحكام عقلية عرفت بالعقل. وكثير من مسائل الحساب والرياضيات عرفت بالعقل، أحكام عقلية. أما الحكم الشرعي الوضعي فهو السبب والشرط والمانع والصحة والفساد باختصار وسهولة. هذه العلامات التي وضعها الله سبحانه وتعالى للأحكام التكليفية تسمى أحكاما شرعية وضعية، التي هي السبب والشرط والمانع والصحة والفساد. إذا قلت حكم الشرع الوضعي هي هذه الأشياء صح من كذلك. نعم بارك الله فيك فيكم. هناك من يقول إن المظاهرات من وسائل إحقاق العدل، والوسيلة تأخذ حكم الغاية ولو لم يكن هناك أصل للوسيلة في الشرع. هذا الشخص واضح أنه جاهل بالأصول العلمية، أو أنه ملبس أراد أن يلبس على الناس. هذه المظاهرات هي نوع من أنواع الخروج على الحاكم، ودليل ذلك أنهم يتصادمون مع الحكام، وأن هذه المظاهرات تصل إلى قلب الحكومات، فهذا دليل واضح على أن المظاهرات خروج على الحاكم والحاكم لا يرضاها. بناء على ذلك إذا علمنا أن المظاهرات خروج على الحاكم، نحتاج أن نعلم هل الخروج على الحاكم جائز أم ليس بجائز؟ إن قالوا هو رفع للظلم، أو قالوا من أجل إحقاق العدل أو ما شابه، أو من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ما شابه ذلك، نقول لهم هذه أحكام عامة، هذه أحكام عامة وردت أدلة خاصة لابد هذه العامة أن ترد إلى هذا الخاص، والخاص يحكم عليها. من هذه الأحكام الخاصة أو من هذه الأدلة الخاصة قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول عبادة بن الصامت قال بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وآثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وفي رواية أخرى قال لا ما صلوا. إذن فلا يجوز الخروج على الحاكم ما أقاموا الصلاة فينا وما لم نرى منهم كفرا بواحا. هذه أحاديث خاصة وردت في هذه المسألة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أننا سنجد آثرة علينا وهذا منكر، ولكن مع ذلك خصص الحاكم بحكم خاص، لأنه وإن رأينا منه منكرا، وكما جاء أيضا في رواية أخرى تعرفون وتنكرون، وإن رأينا ذلك لا يجوز لنا الخروج عليه إلا عند رؤية الكفر البواح أو عند منع إقامة الصلاة، وهذا أيضا معلق بالقدرة على ذلك، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.